بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشروط في النكاح. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، يعني أركان النكاح، وتقدم أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، ثم تعرض المصنف رحمه الله لهذه الشروط الفاسدة، من ذلكم الشغار، وأيضا نكاح المتعة، وأيضا التحليل. هذه من الشروط الفاسدة التي تجعل النكاح باطلا. هل قرأنا الفصل الآخرة؟ بالنسبة للمتعة عند الجاهلية لم يكن فيه لا ولي ولا شاهد، وكما تقدم أنه استقر القول ببطلان هذا النوع من النكاح. اليوم الذين يجوزونه من الرافضة، الذي يظهر أنه ليس عندهم لا ولي ولا شهود، ولهذا هو شبيه بالزنا، لهذا هو شبيه بالزنا. لماذا هو قبيح ومنكر؟ لأنهم لا يأتون بالولي، لو أتوا بالولي كان نكاحا، إلا التوقيت هذا الذي يفسده، يعني هو أخف إذا حضر الولي. لكن الذي يذكرون عن الرافضة أنهم لا يأتون بالولي ولا بالشهود، فهو مثل الزنا، هو مثل الزنا الذي يحصل، ولهذا يلقنون شبابهم أن من أراد المتعة أو أراد يعني اللقاء بالمرأة فليقل لها أتزوج بك لمدة يوم أو يومين. نعم، المحلل، المحلل ملعون لأنه ما أراد الزواج، المحلل ملعون لأنه ما أراد الزواج. هذه المسألة أخذناها بالأمس، إيش قلنا فيها أمس؟ أنت يا أخي عبد المجيد، أخذنا هذه المسألة بالأمس، فماذا قلنا فيها؟ المرأة إذا اختلعت منه. طيب تفضل. أي نعم، الزواج صحيح. أي نعم، هو ما أراد التحليل. ها، من أي جهة؟ هذا نعم فيه يعني تحريم كل شيء مخالف للشرع من النكاح الصحيح، الزنا واللواط والاستمناء، كلما خالف النكاح الصحيح يستدل على منعه بهذه الآية. هذا يشمل الجميع، يشمل الجميع. أي نعم، أي نعم، الزواج إيش؟ الزواج بالوكالة هذا جائز، ما في شيء، إذا كان صاحبه إيش؟ وكل رجلا، مثلا جعلك وكيلا ثم إيش؟ أي هو الوكيل، الوكيل هو ها. لا لا لا، ما يكون، لا يكون مشروطا عليه، لا يكون مشروطا عليه، طالما ما بلغه الخبر ما يكون مشروطا عليه. إذا أخبره الوكيل ولم يصل إليه الخبر الزوج بسبب تقصير الوكيل فلا يكون مشروطا عليه، لا يكون مشروطا عليه. نعم نعم. كيف صورته؟ لازلنا في شروط النكاح، يقول الأخ زواج المسيار، كيف صورته؟ زواج بدون سكنة ولا مصارف، لا، هذا لا يكون زواجا شرعيا. إذا هذا مشترط، في خلاف بين أهل العلم المعاصرين، والذي أفتى به العلماء أنه لا يكون زواجا شرعيا، أنه لا يحصل فيه الاستقرار ولا يحصل فيه رعاية الأولاد، وهو يعني أشبه بفعل الحيوانات التي تريد قضاء الوطر لا غير. على أن يجدد العقد، عليه أن يجدد العقد، من وقع في هذه الأنكحة الباطلة عليهم أن يجددوا العقد. أي نعم، حد الزنا الذي يتزوج بزواج المتعة يحد عليه، يقام عليه حد الزنا، هذا إذا كان عالما. أما إذا كان مغرورا فلا يترتب الحكم إلا بعد العلم، لا يترتب الحكم إلا بعد العلم إذا كان مغرورا. من زنى في الإسلام وادعى أنه جاهل بحرمة الزنا، هل هذا يقبل منه؟ ها، لا يقبل منه مطلقا. ها، أي نعم، إذا كان حديث عهد بإسلام أو عاش في بادية بعيدة فهذا ممكن يقبل منه، وهذا له نظائر. مثلا الذي يجامع في نهار رمضان فيدعي عدم العلم بالكفارة، فما الحكم؟ الذي يجامع في نهار رمضان فيدعي عدم العلم بالكفارة، ما الحكم؟ ها؟ لا، هو جاء مستفتيا يقول أنا لا أعلم بوجوب الكفارة، ليس عليه شيء، تجب عليه إيش؟ تجب عليه الكفارة أو يجب عليه الإثم؟ فتجب عليه إيش؟ هو يجهل الكفارة، هو يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان لكن لا يعلم بهذه الكفارة المغلظة. تلزم الكفارة، لماذا؟ لأنه علم بالحرمة. الحديث قال هلكت، فيدل على علمه بحرمة الجماع في نهار رمضان وما كان يعلم بوجوب الكفارة فأوجبها عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان يعلم بحرمة شرب الخمر ولكن لا يعلم بوجوب الحد، هل يقام عليه الحد؟ يقول لو كنت أعلم بوجوب الحد ما شربت. نعم، نفس الحكم، الحكم بابه واحد، هذا بابه واحد. فهكذا يعني مثل ما ذكر الأخ بالنسبة لنكاح المتعة، من فعله اليوم والله أعلم يعني لقن أن هذا حلال، يكون شبهة، يدرأوا الحدود بالشبهات، هو فعلا يعني لا يعلم بالحكم الشرعي، تكون شبهة. ليس مثل الذي يزني يعني بدون شبهة ولا تأويل. هنا يا أخواني سؤال يقول الأخ، ما هو الفرق بين من نوى التحليل فيكون زواجه باطلا وبين من نوى الاستمتاع بالمرأة لمدة شهر أو سنة فالزواج صحيح، ما هو الفرق؟ هل ذكرنا هذا بالأمس أم لا؟ ما هو الفرق؟ من نوى التحليل فزواجه باطل، ومن نوى أن يبقى مع المرأة لمدة شهر مثلا ثم يفارقها فزواجه صحيح، ولكن كما قال الإمام مالك هذا ليس من أخلاق المسلمين. ما هو الفرق بينهما؟ أنت يا أخي رداعي تفضل. لا، على الصورة الثانية من نكاح التحليل أنه نوى التحليل وإن لم يذكر ذلك في العقد، نوى التحليل، فهذا نكاح تحليل وهو باطل وإن لم يتكلموا بهذا في العقد. ما هو الفرق يا أخواني؟ ها؟ هي الفرق الدليل، الدليل لعن المحلل والمحلل له، فهو ملعون بتحليله سواء تلفظ أو نوى. أما ذاك ضابط نكاح المتعة أن يكون ذلك مشروطا، يعني نرجع إلى تعريف نكاح المتعة، متى يكون نكاح متعة؟ إذا كان مشروطا ملفوظا أن الزواج لمدة شهر أو سنة أو 20 سنة، هذا يجعله إيش؟ نكاح متعة. وإذا لم ينص على ذلك فهو كسائر الأنكحة، إذا تزوج عبر الهاتف لا بأس، النكاح عبر الهاتف لا مانع فيه، يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإذا وجد الولي ورضي ما هناك ما يمنع. قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. العيوب المنفرة إذا لم يعلم بها، فالجمهور من أهل العلم على أن للذي لا يعلم حق الفسخ، واستدل بأدلة كلها ضعيفة، حديث زيد بن كعب بن عجرة وحديث أثر عمر بن الخطاب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار الفسخ بذلك. والعيوب عندهم على أقسام، منها ما هي خاصة بالرجل كالعندة وأن يكون مجبوبا أي مقطوع الذكر. العنة ما معنى العنين؟ العاجز عن الجماع. ومنها ما تكون خاصة بالمرأة كأن تكون رتقاء أو فتقاء أو قرناء، وهذه عيوب خاصة بالمرأة، يعني في فرجها يمنع من الجماع. وقد تكون مشتركة كالجنون أو البرص أو الجذام أو الزهري أو السيلان أو الإيدز، فهذه مشتركة. فعلى قول الجمهور لا يكون الفسخ إلا بحكم الحاكم، لأن هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد الحاكم. وإذا علم بالعيب ثم رضي سقط حق خياره، سقط حق خياره. العلامة الشوكاني يذهب في كتابه وبل الغمام والسيل إلى عدم الاعتبار لعدم صحة ما ورد في الباب. قال رحمه الله: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. العنين هو العاجز عن الجماع، فينظر هل هذا العجز خلقي أو لأمر، فضربوا له سنة، فإذا مضت السنة ولم يقدر على زوجته فلها حق الفسخ. قال: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. هذه مسألة إذا كانت الزوجة أمة وزوجها عبدا ثم اعتقت الزوجة، فدل حديث عائشة على أنها تخير إن أرادت البقاء مع زوجها أو الفرقة، فهي مخيرة ويسقط خيارها برضاها إذا جامعها. أما إذا كان الزوج حرا حر تزوج بأمة فأعتقت الأمة، هل لها حق الخيار؟ الجواب لا، لأن الحديث دل على الخيار في حال كونه عبدا. قالوا إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني بما تقدم إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأنه لم يستحل من فرجها، إن كان من قبلها فهي التي طلبت الفرقة، وإن كان من قبله فلم يستحل فرجها حتى تستحق المهر. قال وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره، دل على ذلك أثر عمر بن الخطاب وهو منقطع لا يصح أن الرجوع على من غره، فلهذا يذهب طائفة من أهل العلم على أنه لا يرجع على أحد طالما قد دخل بها. طيب هذا ما يتعلق بهذا الفصل، هذا غير معتبر، الوصية بهذا غير معتبر. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.